بعد أن انتهى من المسح وأحكام الطهارة دخل في نواقض الوضوء. فقال نواقض الوضوء ثمان: أولها خارج من سبيل مطلقا، وقوله مطلقا أي سواء كان قليلا أو كثيرا أو طاهرا أو نجسا، فإذا خرج من السبيلين أو أحدهما شيء فإنه ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا أو نجسا أو طاهرا. وهل يخرج من السبيلين شيء طاهر؟ قلنا كالحصى، كالحصى أو كمنظار، كمنظار لو أدخل منظارا في الدبر أو في القبل وأخرجه انتقض الوضوء ولا لم ينتقض؟ انتقض، لأنه لا يخلو أن يخرج معه شيء من إفرازات أو ما شابه ذلك. وكالحقن الشرجية أو ما يسمى للنساء بالدش المهبلي، إذا أدخلته المرأة فإن هذا ينقض الوضوء، فإن هذا ينقض، وهذه مسائل معاصرة تنقض الوضوء، لأنه لا يسلم أنه يخرج معها شيء من إفراز، وكل إفراز يخرج ينقض الوضوء. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. قال: وإذا خرج من بقية البدن، ليس من القبل والدبر، ولكن خرج من أي جزء من البدن، بول أو غائط، وهل يخرج البول والغائط من غير القبل والدبر؟ نعم، موجود بالعمليات، يوجد الآن ناس لا يستطيعوا، أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافينا، أن يتبول أو يتغوط أكرمكم الله، فيوضع له كيس فتحة معينة يخرج منها، فإذا خرج شيء، نظر في الكيس فوجد شيء خرج، فقد انتقض وضوءه. قال: وكثير نجس. مثل لذلك كثير نجس غيرهما. قال: لو خرج دم أو قيء طراش أو قيح، قال إذا كان كثيرا على قول المؤلف فإنه ينقض الوضوء. والصحيح والله أعلم أن الدم والقيح والقيء لا ينقض الوضوء، فلو أن الإنسان طرش أكرمكم الله لا ينقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. ولو خرج من أنفه رعاف أو دم لا ينتقض وضوءه بإذن الله جل وعلا، ولا دليل على ذلك، حتى ولو كفر لا ينتقض وضوءه، لأننا لا نستطيع أن نبطل عبادة إلا بدليل، كما أننا لا نوجب عبادة إلا بدليل، لا نستطيع أن نبطل الوضوء والوضوء عبادة ولا لا إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. قال: وزوال عقل إنسان انجل الساعة 3 أصبح مجنون، هذا متصور ولا ما متصور؟ ها؟ نعم، خاصة إذا كان معدد، وحلى طول انجل صدقوني، ممكن انجل فجأة كده. ثم عقل الساعة 6 انتقض الوضوء ولا ما انتقض؟ انتقض، انتقض الوضوء. أو شرب خمر، ليس شرب الخمر هو الذي نقض الوضوء، زوال العقل هو الذي نقض وضوء. وكالبنج، كالتخدير، تخدر، خدروه وقاموا، هذا يأخذ حكم النائم. قال إلا يسير نوم. والصرع إذا بعض الصرع يفقد العقل بعضه لا خلاص. قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وهذا ذكرناه بالأمس أول أمس، قلنا النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي فقد الشعور، فقد الشعور نهائيا، هذا الذي ينقض الوضوء. أما الذي لا يفقد الوضوء لا يفقد شعوره هذا لا ينقض الوضوء. أو قاعد، قلنا أنه على قول بعض الشافعية أن القاعد ولو فقد شعوره لا ينتقض وضوءه، والصحيح أنه ينتقض وضوءه بدلا فقد الوعي فقد الشعور فإنه ينتقض وضوءه. قالوا وغسل ميت على المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء، ينقض الوضوء أي الذي غسل الميت انتقض وضوء، ويوجد في ذلك أحاديث تدل على ذلك. والصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، ولا يوجد دليل صحيح على ذلك، إنما الأحاديث التي وردت ضعيفة وبعضها موضوع. فغسل الميت لا ينقض الوضوء. قال وأكل لحم إبل، وأكل لحم الإبل طبعا نحن قلنا سأنقل لكم بعض كلام الشيخ بن جبرين، قلنا غسل الميت لا ينقض الوضوء الصحيح، وإن كان الشيخ بن جبرين في شرحه لنا في هذا قال والصحيح أنه يجب فيه الوضوء، والصحيح أنه يجب فيه الوضوء، ولكني لا أعرف دليلا صحيحا في ذلك، لا أعرف دليلا صحيحا في ذلك. طيب فإن وجد حديث صحيح في ذلك فالصحيح أنه ينقض، ولكن أنا لا أعرف، بحثت فيها فلم أجد. قال وأكل لحم الإبل، اختلف أهل العلم في أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا. فعلى المذهب وعلى قول الحنابلة والمالكية وغيرهم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقا، سواء أكل لحم أو جزء من أجزاء الإبل كمرقة الإبل أو شحم الإبل أو أي شيء من الإبل فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. ويرى الشافعية إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأن حديث من أكل من لحم الجزور فليتوضأ أنه حديث منسوخ، حديث منسوخ. وقال الشيخ عبد الله بن جبرين والصحيح أنه غير منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة من قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم الإبل أو من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، أن العبرة أن أحد الموجودين أخرج ريحا فلم يرد أن يحرج الجميع عليه الصلاة والسلام فقال ذلك، ولكن الصحيح والله أعلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أخرج ريحا أو لم يخرج ريحا، للنص، ولأن الصلاة يتورع فيها ويحتاط لها، وبما أن فيها حديث صحيح غير منسوخ فإنه يتوضأ من لحم الإبل. طيب أكل لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير ينقض الوضوء؟ ها؟ ما يجوز، بس واحد أكل، ما يجوز أكل لحم الخنزير. بس صنفت في رأس واحد مسلم عاصي. ها؟
أو أكلوا عن خطأ؟
لا أكلوا عن متعمد. هل ينقض الوضوء؟ ها؟ لا ينقض الوضوء. ما في دليل. لا ينقض الوضوء ولكنه آكل. ها؟ وإن كان نجس. وإن كان نجس. ليس كل نجس ينقض الوضوء. خلاص؟ وإن كان مستقدر. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. يقول المؤلف والردة. أي أن من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، وهذا صحيح، لأن الردة والكفر يحبط جميع العمل، فلو ارتد بطل وضوءه وبطل صيامه وبطل حجه. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، أي كل ما أوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء إلا الموت، لأن الميت لا يتوضأ. والموت يوجب الغسل ولا لا؟ يوجب الغسل. إلا الشهيد، إلا الشهيد فإنه لا يغسل، أما غير الشهيد فإنه يجب أن يغسل. غير الشهيد يجب أن يغسل. فكل ما أوجب الغسل غير الموت فإنه يوجب الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. كل ما أوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء كالحيض والنفاس والجنابة، هذا كلها توجب الغسل وهي تنقض الوضوء. قال ومس فرج آدمي متصل، ومس فرج آدمي متصل، متصل أخرج المنفصل، وهو كالمقطوع. لو هناك فرج آدمي مقطوع أو مقطوع منه شيء كالمختون أو المختونة، الجزء المرمي هذا، إذا مسسته أنت متوضئ هل ينقض وضوءك؟ الجواب لا، الجواب لا. ويسمى الفرج البائن، البائن هو المنفصل، أي بان عن الجسد، انفصل عنه. فالفرج المنفصل لا ينقض الوضوء، والمتصل هل ينقض الوضوء؟ على قول المؤلف أن مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان فرج ذكر أو أنثى، وهو رواية على المذهب. واستدلوا بحديث من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، وهو حديث صحيح. وقيل أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وقيل أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ودليله حديث صحيح آخر أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أني مسست ذكري فهل أتوضأ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، زي يدك زي رجلك زي راسك. فهذا هو القول الثاني، أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا. ولكي والحديثين أو الحديثان صحيحان، حديث من مس فرجه فليتوضأ صحيح، وإنه بضعة منك صحيح. فإما أن نقول أن أحدهما ناسخ للآخر، أن هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا، وهذا لا يستوي، لأنه لا دليل على النسخ، لا يعرف التوقيت. أو يجمع بين الحديثين، وأفضل جمع بين الحديثين أن من مس فرجه بشهوة، من مس فرجه بشهوة ف فإنه يتوضأ. ومن مس فرجه بغير شهوة فإنه لا يتوضأ ولا ينقض الوضوء. ويتخرج عليها من مس فرج امرأة أو امرأة مست فرج ذكر كطبيب أو طبيبة، فنقول في هؤلاء إذا كانت المرأة أو الذكر زوج أو زوجة فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ لقوله أو لامستم النساء بالنسبة للزوجة. وقلنا أن الصحيح في الآية إذا كانت بشهوة، ولا يخلو أن مس فرج الزوجة لا يخلو من شهوة ولو خاطرة، فلذلك يتوضأ، وكذلك الزوجة لزوجها. وأما الأطباء كثير يا إخوان لا تقطعوني وأنا أتكلم رجاء، إذا انتهيت فقولوا ما تشاءون لأني أنا لا أقرأ فتقطعون علي. وأما الأطباء طبيب أو طبيبة فنقول إذا كان المس بحائل، وهو الجمع الآخر للحديثين، إذا كان بحائل فلا يتوضأ، وأما إذا كان بغير حائل لأجنبي أو أجنبية فيتوضأ، فيتوضأ ويتخرج عليه مسألة مس فرج الأطفال، الأم التي تغير لأطفالها إذا مست النجاسة أو مست الفرج أو حلقة الدبر هل تتوضأ؟ الصحيح أنها لا تتوضأ، الصحيح بإذن الله أنها لا تتوضأ إلا إذا كانت بشهوة، وهذه نادرة عندما انتكست فطرتها، فإذا كانت بشهوة فيتوضأ انتقض الوضوء. وأما بغير شهوة ولو من غير حائل فإنه لا يتوضأ بإذن الله جل وعلا. قال أو حلقة دبر أو حلقة دبره بيده. كثير من العلماء يقولون حلقة الدبر إذا مسها لا يتوضأ، لا يتوضأ. وبعض العلماء يقولون حلقة الدبر تعتبر فرجا، ولذلك نلحقها بالفرج سواء فرج ذكر أو فرج مرأة. وأفضل الأقوال والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا مس حلقة الدبر بشهوة فإنه يتوضأ، فإنه ينتقض الوضوء. ولم تكن هذه المسائل تتصور يعني أن يمس حلقته بشهوة، ولكن في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشواذ والعياذ بالله أكرمكم الله، فإن لا بد أن نعرف مثل هذه المسائل وهذه الأحكام، فإنه يتوضأ ينتقض الوضوء. وهل يوجد من هو شاذ أو فيه مثل هذه الخصال ويصلي؟ نعم يوجد، يوجد، وهذا من عجب هذا الزمن. وكثير ما سافرنا إلى الخارج كثير كثير، سكننا في بعض الفنادق فنجد أن نذهب إلى مصلى الفندق فيصلون معنا سكرانين، يشرب ويأتي صلاة الفجر يصلي يتوضأ ويصلي ويرجع بعد الصلاة إلى البار خارج الفندق. يعني عجيب، تجد أشياء متناقضة. فلا بد لطالب العلم أن يفهم الأحكام. طيب، مرة قلت لأحدهم وكان من الخليج. قلت تشرب الخمر وتأتي تصلي معنا، أسأل الله أن يتوب عليك منها. قال يا شيخ انتبه، الله في القرآن قال لا تقربوا السكارى وأنتم سكارى، ما قالوا أنتم شربان خمر، وأنا ماني سكرى، شوفني ها صاحي وكل شيء تمام. إذا صلاتي جائزة ولا ما هي جائزة؟ يفتيك، يأتيك بالآيات. قلت أسأل الله أن أراك فقيها في يوم الأيام. فقال أصلا أنا بن باز. قلت شفت أنك سكرى، والله قال أصلا أنا بن باز. فقلت شفت أنك سكرى فسكت. طيب قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، أي من النواقض عند المؤلف أن تلمس المرأة الرجل والرجل المرأة بشهوة، كما قلنا في سورة الطبيب والطبيبة. فهذا ينقض. وهذا القول مس الرجل المرأة والمرأة الرجل بشهوة ينقض الوضوء هو قول الحنابلة، وهو المشهور من قول المالكية، وهو المشهور من قول المالكية. وقال الشافعية لا ينقض، لا ينقض. بلا حائل، بلا حائل لا ينقض. والمشهور من الشافعية أن مس الرجل للمرأة بشهوة وليس مس المرأة للرجل، أنه ينقض الرجل لقوله أو لامستم النساء، وتكلمنا عن هذا بالأمس. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سب، أي مس الشعر ولو بشهوة ومس السن ولو بشهوة ومس الظفر ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن مس الشعر ومس الظفر ومس الأسنان ولو بشهوة لا ينقض الوضوء للرجل والمرأة. قال ولا من دون سبع، أي من كان دون سبع سنوات ولو مس بشهوة لا ينقض. والصحيح، والصحيح أن ما كان دون سبع سنوات ومس الفرج فقط، أما باقي الجسم فلا حرج. ولو مس رأس بنت دون سبع، بل الصحيح دون البلوغ، لأنها لا تسمى امرأة، لا تسمى امرأة. لو لمست رأس فتاة أو يدها، بغض النظر نحن قلنا لمس الأجنبية أمس إيش كبيرة، لأن يغرس بمخيط من حديد في رأسك أهون من أن تمس أجنبية، هذا حرام، هذه مسألة. ولكن لو لمست فتاة دون البلوغ فوق سبع بشهوة، بشهوة فإنه إيش؟ فإنه لا ينقض إلا الفرج، لا ينقض الوضوء إلا الفرج. ولو دون سب فإن مس الفرج بشهوة ولو دون سب ينقض الوضوء. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. مسست امرأة بشهوة انتقض وضوءي ولا لا؟ انتقض. طب هي انتقض وضوءها؟ لا، هي ملموسة لا تقصد شيء فلا ينتقض وضوءها. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. هذه مسألة مهمة جدا، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين هذه قاعدة خليها معك في حياتك في كل شيء. اليقين لا يزول بالشك. من كان طاهرا فشك أنه أحدث فهو إيش؟ طاهر، لأن اليقين عنده أنه إيش؟ انتبهوا معي في هذه المسألة مهمة. اليقين عنده أنه إيش؟ طاهر، والشك أنه إيش؟ أنه أحدث، فاليقين لا يزول بشك، الشك مطروح. ومن كان أصلا محدثا وشك هل تطهر أو لا تطهر أو لم يتطهر فإنه إيش؟ فإنه محدث، لأن اليقين عنده الحدث، فالشك يطرح. أنا جيت للصلاة، أنا أتذكر أني أحدثت صلاة العصر، متأكد أني أحدثت، أني دخلت دورة المين، بس ما أدري أنا توضيت ولا ما توضيت. إذن إيش؟ هل أنا محدث أو متوضي؟ محدث، لأن اليقين عندي الحدث. لا أنا توضيت الساعة 5 بس ما أدري وأنا في الطريق السيارة ما أدري هل أحدثت ولا ما أحدثت، ما أعلم. خليني أتذكر كذا أنا أحدثت ولا ما أحدثت، والله ما أتذكر. ها إيش الحكم يا فقهاء؟ أنا إيش؟ متوضي. ليش؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. قال وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. يريد بالمحدث هنا الحدث الأصغر، يريد بالمحدث الحدث الأصغر، وذكر 3 مسائل في الحدث الأصغر. المسألة الأولى مس المصحف، واختلف العلماء في مس المصحف للمحدث حدث أصغر على قولين. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث حدث أصغر، والحدث الأصغر هو خروج الريح أو خروج شيء من السبيلين. نعم. إذن القول الأول أنه لا يجوز، واستدلوا بأدلة. دليل الأول قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة وهي تسمى صحيفة عمرو بن حزم الظاهر، ليس ابن حزم، عمرو لا تحضرني الآن، أنه كتب صحيفة فيها ألا يمس القرآن ألا يمس القرآن محدث. صحيفة حكيم بن حزام؟ لا، هو في عمرو بن حكيم أو حكيم بن عمرو أو لعلها تحضرني بعد قليل إن شاء الله. إذن فاستدلوا بهذين الدليلين. القول الثاني أنه يجوز لمن أحدث حدث أصغر، يجوز لمن أحدث حدث أصغر أن يمس القرآن ولو لم يتوضأ. ودليلهم عدم الدليل، في قاعدة عند الفقهاء تقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، أنه لا يوجد دليل يوجب على المحدث حدث أصغر أن يمس القرآن. قالوا طيب وأدلة هؤلاء؟ قال أما قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، فإن جمهور أهل التفسير أن المراد بهم الملائكة، وأن المراد به اللوح المحفوظ وليس القرآن. فجمهور أهل التفسير أن المراد بهم الملائكة وأنه اللوح المحفوظ وليس القرآن. قالوا وأما الحديث الذي استدللتم به فهو حديث ضعيف. وحقيقة أدنى كنت دائما مع هذا القول، قول جواز مس المصحف بغير وضوء للمحدث حدث أصغر، إلا أني رأيت كتابا موجود في مكتبة العبيكة، كتاب كبير ضخم فيه الإجماع، إجماع علماء السلف على أن مس المصحف لا يجوز لمن كان محدث حدث أصغر. والكتاب عبارة عن بحث في أحكام مس المصحف، وذكر في الباحث في هذا الكتاب الإجماع، وإلى الآن لم أحقق المسألة فأنا متوقف فيها، الله أعلم بالصواب، لأنه إذا ثبت الإجماع انتهى، إذا ثبت الإجماع فيها ها أن الإجماع لا يثبت إلا بدليل، إذا ثبت الإجماع الإجماع خلاص، إذا ثبت الإجماع أنا أقول أنا متوقف فيها، هي بحال تستطيع أن تمسك بحال، أقول فأنا متوقف في المسألة، هما القولان موجودان، هناك من أباح وهناك من حرم، ولكن لو ثبت الإجماع انتهى المسألة. إذا ثبت الإجماع يا شيخ، الإجماع من أقوى الأدلة إن لم يكن أقوى دليل، كما قلنا الأمس أنه من أقوى الأدلة إن لم يكن هو أقوى دليل، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فما زلت لم أقرأ البحث أصلا، أنا قلبت في الكتاب فوجدت حكاية الإجماع فتعجبت، فالمسألة تحتاج إلى بحث وإلى تدقيق، لعلنا نبحث هذا من اللاجئ. ها اسم الكتاب لا يحضرني الآن، أنا اشتريته، ولكن تعملوا فيه خير كلكم لو تيجوا ترتبوا المكتبة عندي، أعطي كل واحد فيكم 100 ريال. ها في إيش؟ مس المصحف مطلقا، المسألة يتوضي؟ نعم. لا، إذا كان في تفسير هذا لا يسمى قرآن، هذا يسمى تفسير، تمسكه وأنت على جنابة أيضا. نتكلم عن المصحف، هذا المصحف، المصحف المفسر يسمى تفسير لا يسمى مصحف. ويتوضعون؟ نعم، إذا كنا على القول هذا. بس أنا أقول إلى الآن أنا متوقف في هذه المسألة حقيقة، لا أعلم إيه. لا، هذا مصحف، هذه كلمات بسيطة لا يسمى تفسير، ولكن لا، المصحف الذي تفسير القرآن كله فيه وفيه السور هذا يسمى تفسير. فالمسألة تحتاج إلى بحث حقيقة، مس المصحف للمحدث حدث أصغر تحتاج إلى بحث واطلاع. ما خلصنا يا إخوة، ما خلصنا، الآن باقي سطر واحد وأترك لكم المجال. قال وصلاة، نعم هذا بالإجماع أن الصلاة لا تجوز لمن كان محدثا، أي صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. قال وطواف، ودليلهم في الطواف أن الطواف صلاة، وجمهور أهل العلم على أن الطواف لا يجوز إلا بطهارة، جمهور أهل العلم، واستدلوا بدليلين أشهر أدلتهم. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت افعلي كل ما يفعله المحرم غير ألا تطوفي بالبيت. الدليل الثاني أنه قال عن الطواف وصف الطواف بأن الطواف صلاة غير أنه أبيح فيه الكلام، فالطواف يعتبر صلاة. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة في الطواف ليست شرطا كالسعي، ليس شرطا. وجوابهم قال إنما منع الحائض، إنما منع الحائض من الطواف ولم يمنع، والحائض يعتبر حدثها حدث أكبر، ولئلا تنجس البيت. ولم يمنع من كان أحدث حدث أصغر. وأما أن الطواف صلاة غير أنه أبيح فيه الكلام فقد أبيح، فهي حكم الطواف كحكم الصلاة، ولكن أحكام الطواف غير أحكام الصلاة، فهو فرق بين الطواف والصلاة في فروقات كثيرة. أولا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباح فيه الكلام، ويباح فيها الأكل، ويباح فيها الشرب، ولا يوجد فيها تكبيرة إحرام، ولا يوجد فيها سلام، ويجوز فيها المشي والجلوس والركب والضحك، ولكلها لا تجوز في الصلاة. إذن هناك فرق بينها وبين الصلاة، فحكمها كحكم الصلاة ولكن أحكامها غير أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه يجوز فيها أن تطوف أنت محدث. والصحيح والله أعلم، والصحيح والله أعلم أنه يجوز الطواف للمحدث حدث أصغر، يجوز الطواف يجوز من غير وضوء، ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف. وأخذنا قاعدة من أول يوم أنه لا يفتى الناس بالأورع، ولكن الأورع نفعله في ذاتنا نحن، نفعل الأفضل والأحوط نحن، بس كطلاب علم الناس يسألوننا لا نفتيهم بالأورع. طيب لو جاك واحد والحرم فاضي كذا وشاب ونشيط وقال أنا أحدثت أتوضأ ولا أكمل، إيش تقول له؟ تقول لا روح توضأ، لأنه شاب ونشيط ولا يوجد مشقة. بس لو جاك واحد وعنده عائلة ونساء وزحمة وقال أحدثت يا شيخ إيش أصلح؟ قل له كمل ما عليك شيء، لأن المشقة تجري بالتيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع، وكلما اتسع الأمر ضاق، كلما اتسع الأمر إيش ضاق. وكلما وحضرنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي أمامنا أمام عيوننا ناس، يقول له باقي لي شوطين ثلاث أشواط وقد أحدث، يقول له إذا توضأ. ويأتي واحد بعده يقول طفت وأنا محدث، يقول ليس عليك شيء. وهذا من فقهه رحمه الله، فيختلف من فعل ومن سيفعل، ومن ليس عليه مشقة ومن له مشقة. وأما أنت كطالب علم فإنك تأتي دائما بالأفضل، ولكن الحكم معروف. فلو كنت تعبان في يوم من الأيام طفت وفي الشوط السابع وزحمة وليلة 27 في رمضان أو في الحج، حج وطواف الإفاضة وأحدث، تقول له اطلع توضأ؟ ها؟ لا تشق على الناس، لا كمل يا أخي إن الله غفور رحيم، فإن ولا لا. طيب قال وعلى جنب ونحوه ذلك، أي حرم على الجنب ونحو الجنب، مثل إيش؟ الحائض والنفساء، كل ذلك حرم بالاتفاق. قال وقراءة آية قرآن، أي يحرم قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء فقط. أما المحدث حدث أصغر فإنه إيش؟ المحدث حدث أصغر فإنه يقرأ القرآن، يقرأ من حفظه لا حرج. المشكلة عندنا في المس، المس فيها خلاف، وقلت لكم أما أنا فإني متوقف فيها، الله أعلم بالصواب، لم أتفرغ لبحثها. لو مس بحائل لا حرج، أو بقلم لا حرج، ما في مشكلة. أما قراءة القرآن للجنب، أما قراءة القرآن للجنب فنعم، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لورود النص في ذلك. وأما الحائض والنفساء فيجوز لها، أما الحائض والنفساء فيجوز لها قراءة القرآن وهي حائض وهي النفساء يجوز. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، أي يحرم على الجنب وعلى الحائض وعلى النفساء، على قول المؤلف اللبث في المسجد. قال فأما الجنب فيجوز له أن يلبث في المسجد إذا توضأ وهو على جنابه، وهذا يحصل للمعتكفين، معتكف واحتلم وما فيه يغتسل، كان برد، فنقول له توضأ واجلس وأنت على جنابه، لأن أهل الصفة كانوا يجلسون في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على جنابه، وهم على جنابه إذا توضأوا، ورد ذلك برواية جابر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. ولقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل، إذن الجنب يجوز له أن يمر بالمسجد ولو لم يتوضأ، يعدي المسجد كذا المر، يريد أن يلبث يتوضأ، أما لا يتوضأ فلا يجوز له. وأما الحائض فإن الحائض لبثها في المسجد فيه خلاف، فيه خلاف على ما على المذهب على الحنابلة أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وهذه ستأتينا هذه المسألة في باب الحيض أنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض لجنب ولا حائض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من أن تطوف بالبيت وهي حائض. القول الثاني أنه يجوز للحائض دخول المسجد والجلوس في المسجد، وهو قول المحدثين، واستدلوا بأنه بالقياس على الجنب، بالقياس على الجنب إذا توضأت فإنها تجلس في المسجد وتحضر مجالس العلم وتحفظ القرآن وتعتكف وهي حائض. ومن أدلة المانعين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض من حضور المصلى لصلاة العيد، ها؟ أمرهم أن أستغفر الله، أستغفر الله، نعم أمرهم. من أدلة المجيزين أقصد، من أدلة المجيزين أنه أمر الحيض بالخروج للمصلى وحضور دعاء المسلمين، فدليل المجيزين أولا القياس على الجناب على الجنب، ثانيا أنه أجاز للحيض أن يحضروا المصلى للعيد. وأما حديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض قالوا فهو حديث ضعيف لا يصح. وأما منعه صلى الله عليه وسلم لعائشة من أن تطوف بالبيت فليس من أجل الحيض، إنما خوف من أن تنجس الحيضة أو الحيض ويسقط في صحن البيت، ومن أدلة الإجازة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف أمر عائشة أن تأتي له بالخمرة بالخمرة وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فأجاز لها أن تمر بالمسجد وتدخل بالمسجد. والمسألة شائكة، والذي يظهر والله أعلم بعد بحث هذه المسألة أنه الأولى بالحائض ألا تدخل المسجد، الأولى بالحائض ألا تدخل المسجد، ولكن لو دخلت وهي متوضئة فلا حرج، ويجوز لها أن تدخل وتحضر المحاضرات والدروس. وتجدون بحثا قيما جدا لو أدخلتم في جوجل بحث حكم لبث الحائض في المسجد، تجدون بحث في موقع الدرر السنية بحث فقهي مقارن قوي جدا ورجح هذا القول، وهو الراجح عند جمهور المحدثين خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. بهذا انتهينا من هذا، ونسمح الآن بالأسئلة والمشاركات. تفضل يا شيخ. نعم يجوز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يجوز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى صلاة العيد، حتى الحيض حتى ذوات الأخدار الصغار أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام.